فيه عدم العلم وفيه عدم علمه بالواقع، الشيء الذي يجري من جهة المسائل التي ينظر فيها. وإما أن يكون من الذين يريدون التشكيك ونزع الثقة في أهل العلم، ولا شك أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الواقع هو الذي تضاف إليه الأحكام. فكيف تضاف الأحكام، فكيف يضيف عالم الحكم إلى واقع لم يعرفه؟ إذا كان لا يعرف الواقع يقول لا أدري، وليس على الإنسان نقص حينما يقول لا أدري. ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. والإمام مالك حينما سئل عن 48 مسألة فأجاب عن بعضها وقال في 36 لا أدري، فقال له السائل: أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ قال: إذا كان لا يرضيك هذا الكلام فامشي في أسواق المدينة وأخبرهم أنك سألتني وقلت لك في 36 لا أدري. فالعالم الذي يراقب الله لا يحكم إلا على واقع يعرفه. ولكن هذا السائل كما ذكرت لكم، والأعداء كثير. لقد حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم لنزولها السوق وشرائي لها ذهبا، وقلت لها علي بالطلاق ثلاثا أنني ما أنزلك السوق لا أشتري لك ذهب. وقد مضى على هذا الطلاق سنة، هذا الحلف سنة، والآن أريد أن أشتري لها ذهبا، فما المخرج؟ الجواب هو أن الأمر تابع لنيتك. فإذا كنت تريد منعها من دخول السوق طول عمرها فهذا له حكم، وإذا كنت تريد منعها من دخول السوق والذهاب بها في ذلك الوقت، يعني في وقت النزاع بينك وبينها، إذا كنت تريد هذا فقد مضى الوقت الذي منعت نفسك عن دخولها إلى السوق، عن الدخول بها إلى السوق. وإذا دخلت بها بعد المضي سنة وهذا ليس بداخل في نيتك في الطلاق فليس عليك في ذلك بأس. هل النعاس الذي يأتي الإنسان أثناء خطبة الجمعة أو أثناء المحاضرة ينقض الوضوء إذا كان الشخص مستغرقا، بحيث أنه لو حصل منه ناقض من نواقض الوضوء لم يشعر به فإنه يكون ناقضا، لأنه لا يدري هل خرج منه شيء أم لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فيقوم ويتوضأ. ما حكم الشرع في نظركم في بطاقات الائتمان وبطاقات فيزا إلى آخره؟ بطاقات الائتمان تختلف باختلاف الوظيفة التي تؤديها هذه البطاقة، فقد يكون للشخص حساب في البنك ويأخذ بطاقة من البنك على أساس أنه يحول على نقوده، ولا تكون هذه البطاقة بقيمة من البنك بل يدفعها للشخص كذا مساعدة، فهذا ليس به بأس لأنه يحول على نقوده وليس عليه في ذلك بأس. أما بطاقة الائتمان التي يأخذها الشخص من البنك على أساس أن البنك يدفع عنه النقود التي تستحق عليه، إما من بيع سيارة، شراء سيارة أو بضاعة من السوق، أو يحول على البنك والبنك يأخذ مقابل ذلك نقودا، يعني أن هذا يكون من باب القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. كيف نقنع أبناءنا وطلابنا بينما يقرؤون من نصوص شرعية بما يحتوي منها على أمر أو نهي، وبما يراه في أوساط المجتمع من مخالفات كالربا والرشوة؟ الجواب هو أن أهل العلم وكذلك الذين يريدون أن يتعلموا من أجل أن يعملوا بالعلم، ووجود مخالفات في المجتمع لا تمنع من تعلم العلم ولا تمنع من تعليم العلم. فعم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي احتضنه ومنع المشركين عن أذاه في آخر لحظة من لحظات حياته، لحظات حياة عمه، يأتي إليه ويقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال هو يموت على ملة عبد المطلب: فأنزل الله قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأهل العلم عليهم البلاغ، عليهم التعلم، وعليهم تبليغ العلم، أما العمل بالعلم وهداية الناس فهذه إلى الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، ولما وقف موقفا فقال: لا تسألوني في هذا المقام سؤالا إلا أجبت عنه. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما رأى تغيرا في وجهه قال له: إن أبي وأباك في النار. وهو أشرف الخلق. ولما استأذن ربه في زيارة قبر أمه، في الاستغفار لأمه لم يأذن له، ولما استأذنه في زيارة قبرها أذن له، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهو أشرف الخلق على الإطلاق، فأبوه وأمه في النار، وزوجة نوح من أولي العزم في النار، وزوجة لوط في النار، وامرأة فرعون في الجنة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الهداية في القلوب، فعلى الإنسان أن يبذل جهده، أما موضوع التوفيق فهذا إلى الله جل وعلا. فقد يقرأ الشخص آية تحريم الربا ولا آية تحريم الزنا ويذهب ويرابي ويذهب ويزني، وهذا فقد هداية الله جل وعلا في هذا المقام. ولهذا يقول الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعلى العبد أن يسأل ربه الثبات على هذا الدين والوفاة عليه. وهذا يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ وهل من لا يحضر المولد النبوي يعني أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقام مولدا لإخوانه من أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والرسل 313، والنبيون 124,000، ما أقام لواحد منهم مولدا. وأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة مات ما أقام مولد، وعمر رضي الله عنه ما أقام مولد، وعثمان رضي الله عنه ما أقام مولد، وعلي رضي الله عنه ما أقام مولد، الصحابة تابعون وأتباع التابعين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول أصحابي كالنجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم. ويقول: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ولما جاءتهم امرأة تسأله قال: إن وجدتيني وإلا فاسألي أبا بكر. فهذا الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والقرن القرن الذي بعد الصحابة التابعين وأتباع التابعين، لم يعرف عن أحد منهم أنه أقام مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في اتباع سنته، هي في اتباع سنته لا في إقامة البدع ونسبتها إلى شريعته، فإن هذا من باب الإفراط في الدين. فشيء لم يسبق عليه لا يكون ذلك من الشرع، بل يكون زيادة في الشرع، وكل زيادة في الشرع يكون صاحبها قد سلك مسلك الإفراط. كيف نقي هذا؟ أجبنا عنه. السؤال الذي بعد هذا: ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهل تزول قدم عجل فيما أبناء إلى آخر الحديث. السؤال: هل هذا يكون عند لا هذا يكون جاء في الحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيلقي عليه من كنفه، يعني يستره عن الخلق، ويقرر عليه ما له من حسنات وما له من ذنوب. ما رأي فضيلتكم في رجل متساهل بأحكام الشريعة وتطبيقها، غير أنه ليس بتارك أحكام الشريعة بالكلية، وإنما يحب تطبيقها في نفسه، لكن يصيبه فتور وتشويش وغير ذلك من الأمور العارضة التي تحبطه عن العمل والتطبيق؟ الجواب هو أن الإنسان يكون عنده أمراض، وتكون هذه الأمراض هي التي تعوقه عن الإقدام والقوة على الاعتصام بالكتاب والسنة في هذا المجال. فإن الشخص قد يذنب الذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا تكثر الذنوب على قلبه حتى تغطي الذنوب قلبه، فيكون فاقدا لبصيرته فقدا كليا، أو فاقدا لبصيرته فقدا جزئيا. وعلى الإنسان أن يتحرز من الذنوب التي تعوقه عن تطبيق ذلك. رهن منزل، ما حكم الشرع في رهن منزل؟ ما أدري، هذه دفع قليل من الأجار، مع دفع قليل من الأجار. الجواب: إذا كان هذا السؤال هو أن الشخص يشتري بيتا ويكون البيت مرهونا للبائع، ويكون المشتري يدفع الثمن أقساطا للبائع، فليس في ذلك بأس، سواء أكان القسط مقدار الأجرة أو لم يكن، أو كان أقل منها أو أكثر. المهم أنهما يتفقان على تقسيط المال. إذا ما يقول هنا: لا يخفى عليكم كثرة المناسبات في العطلة، وهذا من فضل الله. فإذا كنت أنا كارها لحضوري عشاء دعيت إليه لرغبتي في البقاء ببيتي فقط، فهل آثم في عدم الإجابة؟ الجواب هو أن من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، فإذا كنت تخشى من حصول مضرة عليك في الذهاب وفي بقائك مصلحة كبيرة، فحينئذ لا مانع من البقاء. أما إذا كان ذهابك أصلح فإنك تذهب وتحضر هذه المناسبة. إذا مات أحد أفراد القبيلة اجتمع الباقون عند دار المتوفى ولا يقيمون خياما ولا يذبحون ذبائح ولا يضيفون القادمين، وما يحدث فهو قدوم المعزية وأداء السلام والدعاء للميت. إذا جلس المصابون بالميت في مكان من أجل أن يستقبلوا الناس فهذا فيه تسهيل على المعزين. أما أنهم يقيمون مثلا عشاء أو غداء ويطبخونه فهذا من البدع، وإذا طبخ وجيء به إليهم فلا مانع من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. وهذا يقول: كيف السبيل؟ لكتابة بعض الناس يكتبه ما تكون كتابته واضحة. هذا شخص لا أدري إذا كان إنسان أخر صيام رمضان أو بعض رمضان من عامين ويقول: ماذا أفعل الآن؟ والجواب أنه يصومه، فإذا كان فإنه يصومه ويطعم عن كل يوم مسكينا بسبب تأخيره الصيام عن وقته، لأنه كان الواجب عليه أن يصومه قبل أن يصل رمضان الذي يليه. اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الآية المراد في هذا كشف الوجه والكفين. المقصود ان المرأة اذا تقدمت في السن لم تتعلق بها الانظار كما تتعلق بمن دونها في السن، فيحل إذا بلغت 50 سنة تكون قد يئست من المحيض ولا يتعلق بها الرجال، فحينئذ يرغبون في التناسل في الاعتصام والسنة تطبيقا عمليا، لكن يحول بينهم وبين ذلك سواء من جهة أقاربه أو من جهة. على كل حال الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الشخص يتقي الله بقدر استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: نرجو النصيحة نحو جماعة التبليغ وهم يخرجون أياما للدعوة ويقولون: نخرج في سبيل الله، ومعظمهم غير متفقهم. أنا أنصح بعدم الخروج مطلقا، والشاب الذي يريد أن يسلك الطريق الصحيح هو أن يتعلم العلم، هو أن يتعلم كتاب الله وأن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقضي فراغه في ذلك علما تعلما وعملا. أما أن يكون تبع فلان ولا علان ويكون هذا المتبوع جاهل في الشريعة ومظهره مظهر منظم ومقبول لكن باطنه جاهل في الشريعة، ثم إن بعض الأشخاص الذين يخرجون معهم يترتب على خروجهم ترك أبنائهم وترك زوجاتهم، ومنهم من يترك ماله أيضا ويتقيد بهذا الأسلوب. فخير للإنسان أن يسلك مسلك الصحابة والتابعين، مسلك الصحابة في تعلمهم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن أذان فجر رمضان وقالت زوجتي في نفسها: يمكن وأذان الفجر ثم شربت وأصبح بعد ذلك هو أذان الفجر. الجواب هو أن شربها إذا كان بعد طلوع الفجر وجب عليها القضاء، وإذا كان بعد طلوع قبل طلوع الفجر فليس عليها شيئا. ولا شاب أقدح في بعض الدعاة بحجة التحديد من الأخطاء وإرجاء الناس إلى الصواب برب أهل العلم والفضل، ولكن أصف على أضيف على ذلك أنه سفيه ورجل لا يبالي بما يتكلم به، والآخر إلى جماعة التبليغ إلى آخره. المقصود هو أن كل شخص يستلمه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، ملك على اليمين وملك على اليسار. الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات. فصحائف من الفجر إلى العصر تطوى، وصحائف من العصر إلى الفجر تطوى. فإذا جاء يوم القيامة نشرت أمامك وقيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالشخص إذا أراد أن يتكلم عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أنه محاسب عن هذا الكلام الذي يقوله. ولا يصلح للإنسان أن يتكلم إلا بما هو حق وواقع. يقول أنا شاب ملتزم وتزوجت امرأة غير ملتزمة، طلبت مني أن أذهب في ذلك بها إلى فرح زواج أهلها، هذا الزواج فيه أغاني والموسيقى. الجواب أنه إذا كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر. يقول أنا شاب ملتزم وتزوجت امرأة غير ملتزمة، طلبت مني أن أذهب في ذلك بها إلى فرح زواج أهلها، هذا الزواج فيه أغاني والموسيقى. الجواب أنه إذا كان فيه منكر فلا يجوز لها أن تحضره، ولا يجوز لك أن تطيعها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أخطأ أحد العلماء في مسألة من مسائل الاجتهاد فهل يجوز أن نشنع عليه ونتكلم فيه ونقول إنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ الجواب إذا وصل إلى طريق إذا وصل إلى درجة الاجتهاد وأخطأ، حينئذ نأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر والإثم معفو عنه. لكن هل هو مجتهد على وجه صحيح، وإلا أنه مدعي للاجتهاد؟ لأن فيه المجتهد المطلق، وفيه المجتهد المذهب، وفيه المجتهد التخريج، وفيه المجتهد الترجيح، وفيه الذي يصيبه قول قائل قسم العلماء فقال الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه لا يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك العالم فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوه. الدرجات أربع، فهذا يكون إن معه الدرجة الأخيرة يكون إن معه من حيث ذهب الناس ذهب معهم، ولكنه لا يميز بين حلال وحرام إلا ما قيل له، وقد يدعي نفسه أنه مجتهد. امرأة بعد أن ظهرت جامعها زوجها، ولكن بعد فترة رجع الدم، فما الحكم وهل تصلي؟ الجواب هو أن دم الحيض عند المرأة له ثلاث صفات: الصفة الأولى أنه يميل إلى السواد، والصفة الثانية أنه فخيم، الصفة الثالثة أنه أن رائحته كريهة، فإذا توفرت فيه هذه الصفات فهو دم حيض. أما إذا كان أحمر خفيف ليس فيه رائحة فهذا دم استحاضة ولا تترتب عليه أحكام الحيض، بل تصلي وتصوم ويجامعها زوجها. من السؤال الذي سبق أجبتم عليه بخصوص الرجل الذي حدث بالطلاق على زوجته لم يكن بنية الامتناع من السوق، وهذا يتصل بي بعد نهاية الإجابة إن شاء الله وأبلغه بالجواب. ما حكم دخول المسجد الحرام بالحذاء عملا بالسنة؟ إذا كان الحذاء طاهرا فلا مانع من الدخول، لا مانع من الدخول بهما، لكن عندما يكون هناك طريقة عامة للناس بمنع دخولهم بالأحذية وذلك من باب سد الذريعة فإن الشخص يمتنع عن ذلك، لأن كثير من الناس يخرجون من الحمامات ويدخلون بها في المسجد. وهذا يسأل عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والجواب هو أن الصحابة الذين كانوا متفرقين في لقاء الأرض في عهد الخلفاء ما كانوا يأتون إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحم إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يشد الرحل بقصد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإنها معصية. أما إذا جاء المسجد فلا مانع من أن يصلي، من أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر وعمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بطي فيه متسع نكمل في هذه المادة.
سماحة الشيخ، أرجو التفضل بإجابتنا عن أهم كتب العقيدة.
أهم كتب العقيدة يا ولدي القرآن الكريم، هذا أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، كتاب الله أعرض عليه بالنواجذ. هلك بكتاب الله من أوله إلى آخره، كله عقيدة. اقرأه، تدبر، تعلم، واستفيد وتجد في كل خير من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى قل أعوذ بالله. تأمل ذلك الكتاب العظيم واكثر من تلاوته، تدبر معانيه، وفي العقيدة التي رضيها الله لك ورضيها للمؤمنين. ثم بعد ذلك على قاعدة السنة التي تستند على هذه الصحيحة، مثل عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة الباطنية، التدمرية، الحموية، عقيدة ابن زيد قيروان، عقيدة شيخ الطحاوية بيضا، شيخ الطحاوية بيضا أيضا نبه على ما قد وقع في تحويل بعض الأخلاق، كتبنا على الحاشية أيضا. هذه كتب طيبة ومفيدة. نعم، فتح المزيد، طبعا الحسن، كتاب التوحيد، شيخ الإمام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، ثلاثة وقوع كتاب جيد مختصر. أنا أوصي بالعامة جميعا يحفظوه، وطلبة العلم في أول الدروس يحفظوه، ثلاثة وقوع كتاب جيد يحفظوه، كتاب التوحيد كشف الشبهات، هذه كتب جيدة عظيمة. كتاب الشيخ عبد الوهاب والوهابية يشوش عليها الناس، الوهابية دين الله، الوهابية ما عنده دين آخر، ودين الله يدعو إلى توحيد الله، لكن بعض الأعداء يسميها بما هي براءة منه. الوهابية هي دين الله، يظلم السنة، يتبع كتاب السنة. وفي الفقه يدعون أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن في العقيدة يدعون كتاب الله وسنة رسوله، ما عندهم دين آخر، فهم مذهب خامس، هم مذهب أهل السنة والجماعة. هذه الهوى الوهابية، ما في شيء آخر. لكن الأعداء لما أرادوا التنفيذ من الإسلام والتنفيذ من عقيدة التوحيد قالوا وهابية، قال الدولة السعودية وهابية، وقال ما هو وهابي ومش وهابية، دعاة القرآن والسنة فقط، هذه دعوتهم، ما عندهم شيء آخر، إذا القرآن والسنة هل الوهابية ما في خلاف، وهي التي درج عليها الخلافة الكبيرة والمنتبية، درج عليها الصحابة والسلف الصالح، هي العقيدة بتوحيد الله الذي دعا إليها النص الثاني قبل الاثنى عشر ومحمد بن واحد سموه وهابي هو محمد بن واحد وهو محمد هو طهر محمد لكن الحساء الوثنيون وصناع الاسلام كفروا عنها لانها ضد الوثنيه ضد تعلق القبور فرادوا يشوشون الوهابيه ليشوشون وينفروا منها فان فهي دعوه الى دين الله دعوه الى التوحيد دعوه الى كتاب الله وسنه رسوله فانا اوصي كل مسلم بالتمسك بما دعا الوهابيه الى توحيد الله وهو اللي دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا كتاب التوحيد ما فيه الا قال الله قال الرسول كتاب التوحيد درس الشبهات ثلاث الاصول التدبريه الحمويه العقيده الرسوليه دعوه الى توحيد الله هذه جماعه الدعوه الى توحيد الله الدعوه الى القران التمسك بالقران وبالسنه النبويه النبويه.
يقول السائل فضيلة الشيخ أثابكم الله أرجو إجابتي على هذا السؤال إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه فقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم أقتنع بذلك فقد قال إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود وطبعا هذا كفر صريح فهل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير بلا القرآن كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في تفسير وفي غيره فمن أحب يأخذ وراجعه.
إذا
سماحة الشيخ هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا شيء لا غير مرة ليس المنهج السلف تشهير بعلوم الولاة وذكر ذلك على المنابر لأنها يفضي إلى الانقلابات وعدم الصغير والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة تبع النصيحة فيما بينه وبينك أو تتابع إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يده إلى الخير فالإنكار منكر من دون ذكر ومن دون شيء فاعل إنكار الزنا إنكار الخمر إنكار الربا من دون ذكر أنه تعرف أنه فعل تنكر المعاصي يكفي جاب المعاصي وتحذر منها من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها لا حاسم ولا غير حاسم. لما وقعت الفتنة في أزمة العثمان قال بعض الناس يسلم من زيد رضي الله عنه ألا كثر على فلان قال عثمان قال أدعو عليه يعني عند الناس لا أنا أدعو لا أمكن عليه وأقول له بيني وبيني ولا أستهم بشر على الناس لا بشر على الناس ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة فتمت الفتنة والقتال والفساد الذي لم يزل الناس من آثاره إلى اليوم حتى صارت الفتنة بين علي وعثمان ومعاويه حتى قتل عثمان وقتل علي في أسباب ذلك وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرها في أسباب الإنكار العلني وضيف العيوب العلني حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوا.
يقول أريد من فضيلتكم كلمة موجزة عن الطاعة والسمع عن الطاعة والسمع لولي أمر المسلمين لأن هناك من يقول لا طاعة ولا بيعة لولاة الأمر.
هذا ما يحتاج إلى كلام أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا كان يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لكن الواحد إذا كان هم أخذ بالقرآن ولهم أخذ بالسنة ويبي يأخذ من راسه هذا مشكل. الرسول صلى الله وسلم عليه يقول من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوه ويقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما واستقامة أمر المسلمين على شخص يتولى شؤونهم هذا ليس من الأمور السهلة ولهذا يعني نظرية القيادة في الإسلام تجدون أنها نظرية واسعة جدا، أجملها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الإنسان اللي يبي يترك القرآن ويترك السنة ويأخذ من راسه، الراس ما هو مصدر تشريع، مصدر التشريع القرآن والسنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله، فلا شك أن طاعة ولي الأمر واجبة، لا شك أن طاعة ولي الأمر واجبة، لكن كما قلت لكم يعني الإنسان اللي يأخذ الأحكام من فكره ولا يرجع إلى القرآن والسنة هذا سائر على طريق ضلال ليس على طريق هدى. نعم.
يقول السائل نحن في قرية ويتوافد علينا بما يسمى جماعة التبليغ، فهل نمشي معهم أم لا؟ أرجو التوضيح.
لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعهم لمنهج السلف الصالح في جميع أمورهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة، مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار، في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد، لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. الله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم، وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد من يزني، ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من يقتل النفوس بغير حق، ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لا بد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة، فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد. وذلك
وأكرر شبهة من تمسك بديانة، الديانة الصحيحة لا تجعلك، انتبهوا للنقطة، لا تجعلك تبغض علماء. الديانة الصحيحة لا تحملك على بغض ولاة الأمور. تدعي معصومين؟ ما أنا معصومين. تقول ولا تقعد؟ ما في عصمة إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما في عصمة. الرسول قال الصحابة وروا وصلوا خلف المبتدعة، خلف الفساق، وخلف الفساق أمر الرسول بطاعتهم بطاعة الله. نعم، إذا قال لك الأمير تعال شدها البنية راح يلعب أنت وياها، راح يجنبها، قل لا اسمح لي، هذه اسمح لي، لكن تأمرني أحرز في البلاد، تأمرني أغرض أجيبة، تأمرني أصب لك قهوة، أدني عشاك، مستعد يعني بضيفك المباحة. فالأمر اللي ما الأمر إذا ما أمر المعصية كونه عاصي لا يحملك على أن تتسبب بالخلاف، ولا يصح لك شرعا، لأنهم على أنفسهم وخيرهم لنا. هكذا رسم لنا الرسول. راجعوا يا أخوان كتب العقائد وكتب الأحاديث، وأحسن من جمع الأحاديث هذا الموضوع في هذا الموضوع جامع الأصول في المجلد الرابع الفصل الرابع أو الفصل الخامس، وجامع اليوم الحكم من رجب على حديث 28. لازم أخوان من تعلم. فالذي يريد أن يسلك طريق دعوة أو يكافح عن دعوة أحب أن يدرس هذه واحدة نصيحة. النصيحة الثانية: كل مسألة فيها إيقاع بينك وبين مسلم لا سيما القريب أو ولي الأمر احذرها، احذر الفرقة، نستجيب الله. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. سبحان، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء.
فيه عدم العلم وفيه عدم علمه بالواقع، الشيء الذي يجري من جهة المسائل التي ينظر فيها، وإما أن يكون من الذين يريدون التشكيك ونزع الثقة في أهل العلم. ولا شك أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الواقع هو الذي تضاف إليه الأحكام، فكيف تضاف الأحكام، فكيف يضيف عالما الحكم إلى واقع لم يعرفه؟ إذا كان لا يعرف الواقع يقول لا أدري، وليس على الإنسان نقص حينما يقول لا أدري. ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. والإمام مالك حينما سئل عن 48 مسألة فأجاب عن بعضها وقال في 36 لا أدري، فقال له السائل: أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ قال: إذا كان لا يرضيك هذا الكلام فامشي في أسواق المدينة وأخبرهم أنك سألتني وقلت لك في 36 لا أدري. فالعالم الذي يراقب الله لا يحكم إلا على واقع يعرفه. ولكن هذا السائل كما ذكرت لكم، والأعداء كثير، لقد حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم لنزولها السوق وشرائي لها ذهبا، وقلت لها علي بالطلاق ثلاثا أنني ما أنزلك السوق لا أشتري لك ذهب، وقد مضى على هذا الطلاق سنة هذا الحلف سنة، والآن أريد أن أشتري لها ذهبا فما المخرج؟ الجواب هو أن الأمر تابع لنيتك، فإذا كنت تريد منعها من دخول السوق طول عمرها فهذا له حكم، وإذا كنت تريد منعها من دخول السوق والذهاب بها في ذلك الوقت، يعني في وقت النزاع بينك وبينها، إذا كنت تريد هذا فقد مضى الوقت الذي منعت نفسك عن دخولها إلى السوق، عن الدخول بها إلى السوق. وإذا دخلت بها بعد المضي سنة وهذا ليس بداخل في نيتك في الطلاق فليس عليك في ذلك بأس. هل النعاس الذي يأتي الإنسان أثناء خطبة الجمعة أو أثناء المحاضرة ينقض الوضوء إذا كان الشخص مستغرقا، بحيث أنه لو حصل منه ناقض من نواقض الوضوء لم يشعر به فإنه يكون ناقضا، لأنه لا يدري هل خرج منه شيء أم لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فيقوم ويتوضأ. ما حكم الشرع في نظركم في بطاقات الائتمان وبطاقات فيزا إلى آخره؟ بطاقات الائتمان تختلف باختلاف الوظيفة التي تؤديها هذه البطاقة، فقد يكون للشخص حساب في البنك ويأخذ بطاقة من البنك على أساس أنه يحوله على نقوده، ولا تكون هذه البطاقة بقيمة من البنك بل يدفعها للشخص كذا مساعدة، فهذا ليس به بأس لأنه يحول على نقوده وليس عليه في ذلك بأس. أما بطاقة الائتمان التي يأخذها الشخص من البنك على أساس أن البنك يدفع عنه النقود التي تستحق عليه، إما من بيع سيارة، شراء سيارة أو بضاعة من السوق، أو يحول على البنك والبنك يأخذ مقابل ذلك نقودا، يعني أن هذا يكون من باب القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. كيف نقنع أبناءنا وطلابنا بينما يقرؤون من نصوص شرعية بما يحتوي منها على أمر أو نهي، وبما يراه في أوساط المجتمع من مخالفات كالربا والرشوة. الجواب هو أن أهل العلم وكذلك الذين يريدون أن يتعلموا من أجل أن يعملوا بالعلم، ووجود مخالفات في المجتمع لا تمنع من تعلم العلم ولا تمنع من تعليم العلم. فعم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي احتضنه ومنع المشركين عن أذاه في آخر لحظة من لحظات حياته، من لحظات حياة عمه، يأتي إليه ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال هو يموت على ملة عبد المطلب، فأنزل الله قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأهل العلم عليهم البلاغ، عليهم التعلم، وعليهم تبليغ العلم، أما العمل بالعلم وهداية الناس فهذه إلى الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، ولما وقف موقفا فقال: لا تسألوني في هذا المقام سؤالا إلا أجبت عنه. فقام رجل فقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما رأى تغيرا في وجهه قال له: إن أبي وأباك في النار. وهو أشرف الخلق. ولما استأذن ربه في زيارة قبر أمه، ولما استأذن ربه في الاستغفار لأمه لم يأذن له، ولما استأذنه في زيارة قبرها أذن له، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهو أشرف الخلق على الإطلاق، فأبوه وأمه في النار، وزوجة نوح من أولي العزم في النار، وزوجة لوط في النار، وامرأة فرعون في الجنة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الهداية في القلوب، فعلى الإنسان أن يبذل جهده، أما موضوع التوفيق فهذا إلى الله جل وعلا. فقد يقرأ الشخص آية تحريم الربا ولا آية تحريم الزنا ويذهب ويرابي ويذهب ويزني، وهذا فقد هداية الله جل وعلا في هذا المقام. ولهذا يقول الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعلى العبد أن يسأل ربه الثبات على هذا الدين والوفاة عليه. وهذا يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ وهل من لا يحضر المولد النبوي يعني أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقام مولدا لإخوانه من أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والرسل 313، والنبيون 124,000، ما أقام لواحد منهم مولدا. وأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة مات ما أقام مولد، وعمر رضي الله عنه ما أقام مولد، وعثمان رضي الله عنه ما أقام مولد، وعلي رضي الله عنه ما أقام مولد، والصحابة تابعون وأتباع التابعين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول أصحابي كالنجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم. ويقول: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ولما جاءتهم رأة تسأله قال: إن وجدتيني وإلا فاسألي أبا بكر. فهذا الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والقرن القرن الذي بعد الصحابة التابعين وأتباع التابعين، لم يعرف عن أحد منهم أنه أقام مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في اتباع سنته، هي في اتباع سنته لا في إقامة البدع ونسبتها إلى شريعته، فإن هذا من باب الإفراط في الدين. فشيء لم يسبق عليه لا يكون ذلك من الشرع، بل يكون زيادة في الشرع، وكل زيادة في الشرع يكون صاحبها قد سلك مسلك الإفراط. كيف نقي هذا؟ أجبنا عنه. السؤال الذي بعد هذا: ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهل تزول قدم عدن في معبلاء الآخر. السؤال: هل هذا يكون عند لا هذا يكون جاء في الحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيلقي عليه من كنفه، يعني يستره عن الخلق، ويقرر عليه ما له من حسنات وما له من ذنوب. ما رأي فضيلتكم في رجل متساهل بأحكام الشريعة وتطبيقها، غير أنه ليس بتارك أحكام الشريعة بالكلية، وإنما يحب تطبيقها في نفسه، لكن يصيبه فتور وتشويش وغير ذلك من الأمور العارضة التي تحبطه عن العمل والتطبيق؟ الجواب هو أن الإنسان يكون عنده أمراض، وتكون هذه الأمراض هي التي تعوقه عن الإقدام والقوة على الاعتصام بالكتاب والسنة في هذا المجال. فإن الشخص قد يذنب الذنب، ينكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا تكثر الذنوب على قلبه حتى تغطي الذنوب قلبه، فيكون فاقدا لبصيرته فقدا كليا، أو فاقدا لبصيرته فقدا جزئيا. وعلى الإنسان أن يتحرز من الذنوب التي تعوقه عن تطبيق ذلك. رهن منزل، ما حكم الشرع في رهن منزل؟ ما أدري، هذه دفع قليل من الأجار، ما مع دفع قليل من الأجار. الجواب: إذا كان هذا السؤال هو أن الشخص يشتري بيتا ويكون البيت مرهونا للبائع، ويكون المشتري يدفع الثمن أقساطا للبائع، فليس في ذلك بأس، سواء أكان القسط مقدار الأجرة أو لم يكن، أو كان أقل منها أو أكثر. المهم أنهما يتفقان على تقسيط المال. إذا ما يقول هنا: لا يخفى عليكم كثرة المناسبات في العطلة، وهذا من فضل الله. فإذا كنت أنا كارها لحضوري عشاء دعيت إليه لرغبتي في البقاء ببيتي فقط، فهل آثم في عدم الإجابة؟ الجواب هو أن من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، فإذا كنت تخشى من حصول مضرة عليك في الذهاب وفي بقائك مصلحة كبيرة، فحينئذ لا مانع من البقاء. أما إذا كان ذهابك أصلح فإنك تذهب وتحضر هذه المناسبة. إذا مات أحد أفراد القبيلة اجتمع الباقون عند دار المتوفى ولا يقيمون خياما ولا يذبحون ذبائح ولا يضيفون القادمين، وما يحدث فهو قدوم المعزية وأداء السلام والدعاء للميت. إذا جلس المصابون بالميت في مكان من أجل أن يستقبلوا الناس فهذا فيه تسهيل على المعزين. أما أنهم يقيمون مثلا عشاء أو غداء ويطبخونه فهذا من البدع، وإذا طبخ وجيء به إليهم فلا مانع من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. وهذا يقول: كيف السبيل؟ لكتابة بعض الناس يكتبه ما تكون كتابته واضحة. هذا شخص لا أدري إذا كان إنسان أخر صيام رمضان أو بعض رمضان من عامين ويقول: ماذا أفعل الآن؟ والجواب أنه يصومه، فإذا كان فإنه يصومه ويطعم عن كل يوم مسكينا بسبب تأخيره الصيام عن وقته، لأنه كان الواجب عليه أن يصومه قبل أن يصل رمضان الذي يليه. اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الآية المراد في هذا كشف الوجه والكفين. المقصود ان المرأة اذا تقدمت في السن لم تتعلق بها الانظار كما تتعلق بمن دونها في السن، فيحل إذا بلغت 50 سنة تكون قد يئست من المحيض ولا يتعلق بها الرجال، فحينئذ يرغبون في الكلمة في الاعتصام والسنة تطبيقا عمليا، لكن يحول بينهم وبين ذلك سواء من جهة أقاربه أو من جهة. على كل حال الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الشخص يتقي الله بقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: نرجو النصيحة نحو جماعة التبليغ وهم يخرجون أياما للدعوة ويقولون: نخرج في سبيل الله، ومعظمهم غير متفقهم. أنا أنصح بعدم الخروج مطلقا، والشاب الذي يريد أن يسلك الطريق الصحيح هو أن يتعلم العلم، هو أن يتعلم كتاب الله وأن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقضي فراغه في ذلك علما تعلما وعملا. أما أنه يكون تبع فلان ولا علان ويكون هذا المتبوع جاهل في الشريعة ومظهره مظهر منظم ومقبول لكن باطنه جاهل في الشريعة. ثم إن بعض الأشخاص الذين يخرجون معهم يترتب على خروجهم ترك أبنائهم وترك زوجاتهم، ومنهم من يترك ماله أيضا ويتقيد بهذا الأسلوب. فخير للإنسان أن يسلك مسلك الصحابة والتابعين، مسلك الصحابة في تعلمهم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن أذان فجر رمضان وقالت زوجتي في نفسها: يمكن هو أذان الفجر ثم شربت وأصبح بعد ذلك هو أذان الفجر. الجواب هو أن شربها إذا كان بعد طلوع الفجر وجب عليها القضاء، وإذا كان بعد طلوع قبل طلوع الفجر فليس عليها شيئا. ولا شاب أقدح في بعض الدعاة بحجة التحديد من الأخطاء وإرجاء الناس إلى الصواب برب أهل العلم والفضل، ولكن أصف على أضيف على ذلك أنه سفيه ورجل لا يبالي بما يتكلم به، والآخر إلى جماعة التبليغ إلى آخره. المقصود هو أن كل شخص يستلمه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، ملك على اليمين وملك على اليسار. الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، فصحائف من الفجر إلى العصر تطوى، وصحائف من العصر إلى الفجر تطوى. فإذا جاء يوم القيامة نشرت أمامك وقيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالشخص إذا أراد أن يتكلم عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أنه محاسب عن هذا الكلام الذي يقوله، ولا يصلح للإنسان أن يتكلم إلا بما هو حق وواقع. يقول أنا شاب ملتزم وتزوجت امرأة غير ملتزمة، طلبت مني أن أذهب في ذلك بها إلى فرح زواج أهلها، هذا الزواج فيه أغاني والموسيقى. الجواب أنه إذا كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر. يقول أنا شاب ملتزم وتزوجت امرأة غير ملتزمة، طلبت مني أن أذهب في ذلك بها إلى فرح زواج أهلها، هذا الزواج فيه أغاني والموسيقى. الجواب أنه إذا كان فيه منكر فلا يجوز لها أن تحضره، ولا يجوز لك أن تطيعها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أخطأ أحد العلماء في مسألة من مسائل الاجتهاد فهل يجوز أن نشنع عليه ونتكلم فيه ونقول إنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ الجواب إذا وصل إلى طريق إذا وصل إلى درجة الاجتهاد وأخطأ، حينئذ نأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، والإثم معفو عنه. لكن هل هو مجتهد على وجه صحيح، وإلا أنه مدعي الاجتهاد؟ لأن فيه المجتهد المطلق، وفيه المجتهد المذهب، وفيه المجتهد التخريج، وفيه المجتهد الترجيح، وفيه الذي يصيبه قول قائل قسم العلماء فقال الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه لا يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك العالم فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوه. الدرجات أربع، فهذا يكون إمعة، الدرجة الأخيرة يكون إمعة من حيث ذهب الناس، ذهب معهم، ولكنه لا يميز بين حلال وحرام إلا ما قيل له، وقد يدعي نفسه أنه مجتهد. امرأة بعد أن طهرت جاء معها زوجها، ولكن بعد فترة رجع الدم، فما الحكم وهل تصلي؟ الجواب هو أن دم الحيض عند المرأة له ثلاث صفات: الصفة الأولى أنه يميل إلى السواد، والصفة الثانية أنه فخيم، والصفة الثالثة أنه أن رائحته كريهة. فإذا توفرت فيه هذه الصفات فهو دم حيض. أما إذا كان أحمر خفيف ليس فيه رائحة فهذا دم استحاضة ولا تترتب عليه أحكام الحيض، بل تصلي وتصوم ويجامعها زوجها. من السؤال الذي سبق أجبتم عليه بخصوص الرجل الذي حدث بالطلاق على زوجته لم يكن بنية الانتماء من السوق، وهذا يتصل بي بعد نهاية الإجابة إن شاء الله وأبلغه بالجواب. ما حكم دخول المسجد الحرام بالحذاء عملا بالسنة؟ إذا كان الحذاء طاهرا فلا مانع من الدخول، لا مانع من الدخول بهما، لكن عندما يكون هناك طريقة عامة للناس بمنع دخولهم بالأحذية وذلك من باب سد الذريعة فإن الشخص يمتنع عن ذلك، لأن كثيرا من الناس يخرجون من الحمامات ويدخلون بها في المسجد. وهذا يسأل عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والجواب هو أن الصحابة الذين كانوا متفرقين في لقاء الأرض في عهد الخلفاء ما كانوا يأتون إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحم إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يشد الرحل بقصد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإنها معصية. أما إذا جاء المسجد فلا مانع من أن يصلي، من أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر وعمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بطي فيه متسع نكمل في هذه المادة.
سماحة الشيخ، أرجو التفضل بإجابتنا عن أهم كتب العقيدة.
أهم كتب العقيدة هي لدي القرآن الكريم، هذا أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، كتاب الله أعرض عليه بالنواجذ. هلك بكتاب الله من أوله إلى آخره، كله عقيدة، اقرأه تدبر تعلم واستفيد وتجد في كل خير من أوله إلى آخره، لا فاتحة إلا قل أعوذ بالله. تأمل ذلك الكتاب العظيم واكثر من تلاوته، تدبر معانيه وفي العقيدة التي رضيها الله لك ورضيها للمؤمنين، ثم بعد ذلك على قاعدة السنة التي تستند على هذه الصحيحة، مثل عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة الباطنية، تدمرية، حموية، عقيدة ابن زيد قيروان، عقيدة شيخ الطحاوية فيزا أيضا نبع على فقد وقع في شرعية بعض الأخلاق، أكلمنا على الحاشية أيضا، هذه كتب طيبة ومفيدة. نعم، فتح المجيد شيخ عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد شيخ الإمام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، ثلاثة وقوع كتاب جيد مختصر. أنا أوصي بالعامة جميعا يحفظوه، وطلبة العلم في أول الدروس يحفظوه، ثلاثة أصول كتاب جيد يحفظوه، كتاب التوحيد كشف الشبهات، هذه كتب جيدة عظيمة. كتاب الشيخ عبد الوهاب والوهابية يشوش عليها الناس، الوهابية دين الله، الوهابية ما عنده دين آخر، هو دين الله يدعو إلى توحيد الله، لكن بعض الأعداء يسميها بما يضر أو ظلم. الوهابية هي دين الله، يقرا السنة، يتبع كتاب السنة، وفي الفقه يتبعون أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن في العقيدة يدعون كتاب الله وسنة رسوله، ما عندهم شيء آخر، فهم مذهب خامس، هم مذهب أهل السنة والجماعة، هذه الهوى الوهابية، ما في شيء آخر. لكن أعداء لما أرادوا التنفيذ من الإسلام والتنفيذ من عقيدة التوحيد قالوا وهابية، قال دولة سعودية وهابية، وعلماء وهابيون مش وهابية، دعاة القرى والسنة فقط هذه دعوتهم، ما عندهم شيء آخر، إذا القرى والسنة هل الوهابية ما في خلاف، وهي التي درج عليها خلاف المكتبية والمنتبية، درج عليها الصحابة والسلف الصالح، هي العقيدة بتوحيد الله الذي دعا إليها اليد النصف الثاني قبل الاثني عشر محمد بن الوهاب. سموها وهابية باسم محمد بن الوهاب، هو محمد هو طهر ابراهيم محمد، لكن الاعداء الوثنيون وصناع الاسلام كفروا عنها لانها ضد الوثنيه، ضد تعلق القبور، فرادوا يشوشون الوهابيه ليشوشون وينفروا منها، فان فهي دعوه الى دين الله، دعوه الى التوحيد، دعوه الى كتاب الله وسنه رسوله. فانا اوصي كل مسلم بالتمسك بما دعا الوهابيه الى توحيد الله، وهو اللي دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. تقرا كتاب التوحيد ما فيه الا قال الله قال الرسول، كتاب التوحيد ليس الشبهات، ثلاثة الأصول، تدمرية، حموية، العقيدة الواسطية، دعوة إلى توحيد الله. هذه جماعة الدعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى القرآن، التمسك بالقرآن، وبالسنة النبوية النبوية.
يقول السائل: فضيلة الشيخ أثابكم الله، أرجو إجابتي على هذا السؤال. إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب، لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه فقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم أقتنع بذلك، فقد قال إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود، وطبعا هذا كفر صريح، فهل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
مطالعة في الكتب سيد قطب قليلة، ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير بلا القرآن، كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله التويش رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في تفسير وفي غيره، فمن أحب الرجاء فليراجعها.
إذا سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم؟ وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا شيء لا غير مرة، ليس من منهج السلف تشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم الصغير والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة النصيحة فيما بينهم وبينك، أو تتابع إليه، أو تتصال العلماء الذين يتصلون به حتى يده إلى الخير، فإنكار منكر من دون ذكر، من دون كشف فاعل، إنكار الزنا، إنكار الخمر، إنكار الربا، من دون ذكر أن من تعرف أنه فعل، تنكر المعاصي، يكفي جاب المعاصي وتحذر منها، من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها. لا حاسم ولا غير حاسم. لما وقعت الفتنة في أزمة العثمان قال بعض الناس يسأل من فيه قال الله عنه ألا كثر على فلان قال عثمان قال أدعو عليه يعني عند الناس لا أنا أدعو لا أمكن عليه ما أقول له بيني وبيني ولا أستهد بشر على الناس لا بشر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن العثمان وأنكروا على عثمان جهرة فتمت الفتنة والقتال والفساد الذي لم يزل الناس من آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي وعثمان، حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وضيق العيوب العلني، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوا.
يقول: أريد من فضيلتكم كلمة موجزة عن الطاعة والسمع عن الطاعة والسمع لولي أمر المسلمين، لأن هناك من يقول لا طاعة ولا بيعة لولاة الأمر.
هذا ما يحتاج إلى كلام، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، إذا كان يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن الواحد إذا كان هم أخذ بالقرآن ولهم أخذ بالسنة ويبي يأخذ من راسه هذا مشكل. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوه، ويقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. واستقامة أمر المسلمين على شخص يتولى شؤونهم هذا ليس من الأمور السهلة. ولهذا يعني نظرية القيادة في الإسلام تجدون أنها نظرية واسعة جدا أجملها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الإنسان اللي يبي يترك القرآن ويترك السنة ويأخذ من راسه، الراس ما هو مصدر تشريع، مصدر التشريع القرآن والسنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله، فلا شك أن طاعة ولي الأمر واجبة، لا شك أن طاعة ولي الأمر واجبة، لكن كما قلت لكم يعني الإنسان اللي بيأخذ الأحكام من فكره ولا يرجع إلى القرآن والسنة هذا سائر على طريق ضلال ليس على طريق هدى. نعم.
يقول السائل نحن في قرية ويتوافد علينا بما يسمى جماعة التبليغ، فهل نمشي معهم أم لا؟ أرجو التوضيح.
لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعهم لمنهج السلف الصالح في جميع أمورهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة، مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار، في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد، لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. الله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم، وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد من يزني، ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من يقتل النفوس بغير حق، ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لا بد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة، فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد. وذلك
وأكرر شبهة من تمسك بديانة، الديانة الصحيحة لا تجعلك، انتبهوا للنقطة، لا تجعلك تبغض علماء. الديانة الصحيحة لا تحملك على بغض ولاة الأمور. تدعي معصومين؟ ما أنا معصومين. تقول ولا تقعد؟ ما في عصمة إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما في عصمة. الرسول قال الصحابة وروا وصلوا خلف المبتدعة، خلف الفساق، وخلف الفساق أمر الرسول بطاعتهم بطاعة الله. نعم، إذا قال لك الأمير تعال شدها البنية راح يلعب أنت وياها، راح يذنبها، قل لا اسمح لي، هذه اسمح لي، لكن تأمرني أحرز في البلاد، تأمرني أغراض عجيبة، تأمرني أصب لك القهوة، أدني عشاك، مستعد يعني بضيفك المباحة. فالأمر الأمر إذا ما أمر المعصية كونه عاصي لا يحملك على أن تتسبب بالخلاف، ولا يصح لك شرعا، لأنهم على أنفسهم وخيرهم لنا. هكذا رتب لنا الرسول. راجعوا يا أخوان كتب العقائد وكتب الأحاديث، وأحسن من جمع الأحاديث هذا الموضوع في هذا الموضوع جامع الأصول في المجلد الرابع الفصل الرابع أو الفصل الخامس، وجامع اليوم الحكم من رجب على حديث 28. لازم أخوان من تعلم، فالذي يريد أن يسلك طريق دعوة أو يكافح عن دعوة أحب أن يدرس هذه واحدة نصيحة. النصيحة الثانية: كل مسألة فيها إيقاع بينك وبين مسلم لا سيما القريب أو ولي الأمر احذرها، احذر الفرقة، نستجيب الله. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداءنا.